وبكسر الأوزان، وأن يوحد الله عز وجل لا يشرك به شيء، لا يشرك به شيئا. قال عمرو: فقلت له من معك على هذا الطريق؟ قال: معي حر ومعبد، ومعه يومين من بلال وابو بكر رضي الله عنه. فقال عمرو بن عبسة: اني مطلعك على هذا الطريق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك لن تستطيع، انك لن تستطيع ذلك يوم هذا، ولكن اهتف الى قومك فاذا سمعت بي فالله تكفيه. الحديث: فبدا الاسلام غريبا، يستخفي النبي عليه الصلاه والسلام، وتجرى عليه الناس من حوله. جاء في الصحيحين ايضا ان ابا بكر رضي الله عنه وكان قد هداه الله وقذف في قلبه نور العباده، قال: فصليت سنتين وفي بعض الوقت ثلاث سنين قبل ان القى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الراوي: اين كنت تتوكل؟ قال: حيث وكلني. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فبقي اليوم واليومين وهو يبحث عنه، يترقب لا يتجرأ على السؤال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيت رجلا بمكة استضعفته، أي ظننت أنه ضعيف، فقلت له: يا فلان، أين هذا الرجل الذي تدعونه الصالح؟ قال: فأشار إلى مجلس قريش نحوي، فمال الناس علي بكل عظم ومدر، فرجموني حتى أغمي علي، وحتى أفقت حين أفقت وأنا كالنصب الأحمر، كالنصب الأحمر الذي امتلأ دمه، لأن الأنصار كانوا المشركون يذبحون عندها حتى تسيل عليها الدماء. فبقي أياما حتى بلغ شهرا، وفي بعض الليالي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضيفه في بيته وقال له: اتبعني، فإن رأيت ما أخشى عليك منه فإني سأقف كأني أريح الماء، أي كأني أقول ما يتجرأ أن يأخذه إلى بيته، حتى أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له حاله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه. قال: كلا والله يا رسول الله، لا أصرخن بها بين أظهرهم. فخرج أبو ذر رضي الله عنه إلى نار قريش وهم جلوس عند المسجد الحرام، فقال: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فضربوه حتى أرجعوه وحتى كادوا ان يقتلوه، حتى جاء العباس رضي الله عنه فقال: انكم الغفار، وان طريق تجارتكم من الشام على غفار، وسيقبضون بكثرهم، حتى قبلوا عنه. بدا الاسلام غريبا، كان الواحد اذا نطق بكلمه التوحيد ضرب، وربما قتل كما قتل كثير من خيار الصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وآل عمار وهم من أهل اليمن رضي الله عنهم، وقريش يعذبونهم، وكان يقول لهم: صبرنا آل ياسر، صبرنا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لغربة الإسلام في أول الأمر حين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الإسلام بدأ غريبا، أولي الصحابة أخرجوا من ديارهم، هاجروا إلى بلدان الله، هاجروا إلى الحبشة، وهاجروا إلى المدينة، كل ذلك تمسكا بهذا الإسلام الذي كانوا في غرباء. يا خطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، ومعه ناس من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متوسل مدة له في ظل الكعبة، قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال وقد لقينا من المشركين شدة صلى الله عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بحال من كان قبلهم وما هو البلاء الذي يدخلون أولي عليه الصلاة والسلام أخيف بالله عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد وليت بالله وما يدافع ولقد وقفت بالله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة أي ثلاث ليال وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وراه ابن بلال من الطعام إلا ما أخفاه بلال في إبطة من الطعام اليسير للنبي عليه الصلاة والسلام وله رضي الله عنه. أوذي بالله في حين لا يباع أحد وأوقف بالله في حين لا يخاف أحد ضرب عليه الصلاة والسلام ورجم واعتدي عليه وكان عليه الصلاة والسلام هو من الصحابة رضي الله عنه في غربة شديدة في الصحيحين عن ابن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وملأ قريش جلوس يتضاحكون فقال قائل منهم أيهم يمول إلى سرى جزور بني فلان وكانت نحرت جزور بالأمس ثلاثة وأمعاؤها وما يخرج من بطنها أيهم يمول إلى سرى جزور بني فلان فإذا سجد محمد وضعه على قبره فقام أشقى القوم كما في رواية مسلم وهو عقبة بن أبي معيط فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على قبره قال ابن مسعود وقد كان مسلما وأنا أنظر ولا أستطيع أعمل شيئا لو كانت لي منعة لنحيته عن قبر رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فذهب ناهل الى فاطمه فاخبرها بذلك فجاءت وهي صبيه صغيره فنحته عن ظهر رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم اقبلت عليه الشمر فدعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام غريب يسجد لله عز وجل فيؤتى بهذا القدر فينظر على ظهره وبعض الصحابة كالأجلاء ينظر إلى حاله وما هو عليه لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يستطيع أن يغير شيئا مما رآه لما كان في من الغربة الشديدة في صحيح البخاري أيضا عن عروة بن الزبير قال سألت عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم عند الكعبة إذ جاء عقبة بن أبي معيط فأخذ رداءه فجعله في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضه حتى كاد أن يقتله فجاء عقبة بن أبي معيط فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فهذا الإسلام بدا غريبا وعودي أهله وصبروا عليه وثبتوا على دين الله عز وجل ولذلك عظم الله أجور السابقين الأولين عظم الله أجورهم وعظم أعمالهم لفضيلة التمسك بهذا الدين في وقت الغربة جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه قال اي شتمه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابه أي السابقين الأولين الذين صبروا في وقت غربة الإسلام وفي وقت قلة أهله وأنصاره. لو أن أحدكم وهذا الخطاب لخالد رضي الله عنه ولأمثال خالد فكيف من بعدهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه أي ولو تصدق أحد السابقين بمد من الطعام أو بنصف المد وهو ملء الكرب ما بلغ ذلك الجبل من الذهب مد هؤلاء السابقين الأولين رضي الله عنهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي صلح الحديبية أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله كلهم من أهل الجنة. لكن السابقين الذين ثبتوا على هذا الدين في وقت قربة أهله لا يساويهم من بعدهم مهما كانت رتبتهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا هذا الإسلام بدأ قريبا وعانى من عالم الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقوا إلى هذا الإسلام ولذا عظم الله أجورهم ورفع لهم الدرجات الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الناس كما بدا هذا الاسلام غريبا في اول الامر فكذلك أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان وسيعود غريبا كما بدأ. فكما بدأ وكما سمعت في بعض أحوال الإسلام وأحوال أهله حين بدأ كذلك سيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان على تفاوت في الغربة في زمن دون زمن ومكان دون مكان. جاء في سنن الترمذي عن أنس وجاء الحديث أيضا عن أبي ثعلبة الخشني وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان المتمسك منهم بدينه كالقابض على الجمر. وفي رواية ابن مسعود سيأتي على أمتي زمان المتمسك منهم بسنتي كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان شديد تحصل فيه غربة لمن تمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولمن تمسك بهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن حال المتمسك بالسنة يومئذ كالقابض على الجمر. أرأيت إنسانا أخذ جمرا تحترق في يده ثم قبض عليها أي ألم سيصيبه وأي شدة سيجدها هذا القابض على الجمر. فسيأتي على هذه الأمة زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويختلف غربة الناس، ربما في بعض الأزمان غربة أشد من بعض. فقد جاء في سنن ابن ماجه ومسرة الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب. ومعنى يدرس أو يدرس أي يمحى كما يمحى النقش الذي على الثوب. وشم الثوب أي النقوش التي تكون عليه. فأول ما يشتريه الإنسان يجدها نقوشا واضحة بارزة جميلة، فلا تزال مع الأيام حتى تلمحي عن ذلك الثوب وحتى تذهب. كذلك الإسلام يدرس، هذا الإسلام كما يدرس وشم الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. ويبقى الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقول. ليس معهم إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من العبادات. قال صلة ابن زهر راوي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة. قال فأعرض عنه حذيفة، فأعاد عليه مرة ثالثة ومرة ثانية وثالثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة حتى قاله في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أي صاروا لا يعرفون الشرائع. وليس معناه أنهم تركوا الصلاة وتركوا الصيام وتركوا الحج والزكاة وهم يعلمون وجوبها، ولكنهم لا يعلمونها ولا يدرون عنها شيئا، وإنما أدركوا أباهم على هذه الكلمة وهم يقولون. هذه غربة شديدة في زماننا. ستأتي على الناس غربة أشد من ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان لا يبال في الأرض. الله الله، يأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض كلها. الله الله، حتى اسم الجلالة لا ينكر في الأرض ولا ينطق به. غربة للإسلام ولما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. غربة شديدة تختلف باختلاف أحوال الناس. ولكن بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بالدين في وقت الغربة بالأجر العظيم. فإننا نجد في أزماننا هذا صار المتمسك بالسنة قليلا، صار المعتصم بهذا الدين قليلا، حتى انك تجعلك لا تجد في البلد الواحد اناسا معلولين يحكمون كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام على اقوالهم وافعالهم، يحكمون القران والسنه في تعاملهم مع الناس، في لباسهم، في احوالهم، في كلامهم مع اهليهم، في عقائدهم، في كل ما يأتون ويذرون. تجد هذا الصنف من الناس قليلا بل أقل من القليل. ولذا قال الأوزاعي رحمه الله حين ذكر الحديث وسيقول الإسلام غريبا، قال: أما إني لا أقول إنه يذهب الإسلام كله، ولكن يذهب المتمسك بالسنة حتى لا تكاد تجد في البلد الكبير إلا رجلا أو رجلين ممن تمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أبشر أيها المتمسك وقت غربة هذا الدين ووقت تغير الناس واختلافهم والسلام فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء قيل طوبى انها الجنه وقيل هي شجره في الجنه وعلى هذا التفسير افضل السلام فسرها بذلك بعض الصحابه وبعض التابعين وجاء فيها بعض الاحاديث التي فيها ضعف ولكن على ذلك فسر الصحابه رضي الله عنهم بانها شجره في الجنه طوبى للغرباء اي هذه الشجره في الجنه لهم وذلك مسلم لكونهم من اهل الجنه ولدخولهم الجنه وايضا ابشر بما جاء في حديث انس ولنحو عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر ان من ورائكم ايام الصبر القابل فيهن على دينه كالقابل فيهن على القبر للعامل في تلك الايام اجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله اجر خمسين منا او منهم قال بل اجر خمسين منكم ان من ورائكم ايام الصبر للعامل في تلك الايام اجر خمسين وهذا الحديث لا يفهم منه تفضيل من بعد الصحابه على الصحابة رضي الله عنهم فإن التفضيل في الأجر ومضاعفة الأجر لا يستلزم التقدم في الفضيلة وهكذا كونهم فضل عليهم في عمل معين أو في أجل عمل معين لا يستلزم أن يفضلوا على الصحابة رضي الله عنهم كروية رسول الله ومشاهدة عليه الصلاة والسلام والإيمان به في زمنه لا يعدلها شيء مهما كان الامر ولكن هؤلاء الذين في اخر الزمان لقله الرفيق وقله المعين على التمسك بالسنه لا يجد من يعينه ولا يجد من يشجعه ولا من يساعده على هذه الافعال فربما يجد من يحبط همته ربما يجد من يفسر عزيمته ربما يجد من يعيبه ومن ينتقده ومن ينقم عليه تمسكه بسنة رسول الله وعمله بذلك للعامل في تلك الأيام أجر خمسين ممن كان يعمل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا أيها المسلم تمسك بهذا الدين واعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإياك أن تبتلس إياك أن تبتلس بتقلب الناس أو بتغير الزمان أو في خلو المكان الذي أنت فيه ممن يعينك على طاعة الله تمسك بذلك وأصلح ما أفسد الناس وتمسك بالصلاة إذا فسد الناس فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الغرباء سألوه منهم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي بعض الروايات الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي بعض الروايات الذين يفرون بدينهم من الفتن فهؤلاء الغرباء الذين يفرون بدينهم وبتمسكهم واستقامتهم من الفتن مهما كانت الظروف لا يقدم على تمسكه شيئا من أمور الدنيا ولا على استقامته ولا على دينه الصحابة تركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا الأقارب وتركوا الأرض التي أحبوها والتي يرثوها لتمسكهم بهذا الدين وحفاظا على استقامتهم واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الغرباء بصفتهم أنهم يفرون بدينهم من الفتن وأنهم يصلحون إذا فسد الناس فإذا فسد الناس ومالوا إلى معصية الله وخالفوا أوامره وغيروا وبدلوا في دينه هؤلاء الغرباء الذين وعدوا بالطوبة في الجنة يتمسكون بهذا الدين ويصلحون وإن فسد الناس وأيضا يسعون في إصلاح ما أفسده الناس فكل ما أفسده الناس من العقائد أو الأقوال أو الأفعال أو المعاملات أو العادات يسعى هؤلاء الغرباء في إصلاحه وفي إرجاعه إلى ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لم يضيع الله أجرهم ولم يضيع سعيهم. والذين يمسكون بالكتاب أن يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكل مصلح لما أفسد الناس لن يضيع الله أجره بل يضاعف الله أجره ويعظم لهم مثوبة ويكرمهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.